إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ومن صور تكريم بني آدم وتفضيله على سائر المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى شرع لهم اللباس. فاللباس أيها الإخوة أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده لأن فيه سترا للعورات، وفيه حفظا للأبدان، وفيه زينة لبني الإنسان. ولذلك يعتبر اللباس نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى على سائر الناس، حيث إن الله سبحانه وتعالى فضلهم ورفع من قدرهم وأعلى من شأنهم بأن كسى أجسادهم هذا الأمر. ومما يدل على عظم هذا الشأن أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم بالعلاقة بين ستر العورة وبين الحياء والإيمان. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فالله سبحانه وتعالى قد قسم اللباس في هذه الآية إلى قسمين: لباس حسي، وهي الثياب التي تكسو الأبدان، ولباس معنوي، وهو الإيمان الذي يكسو عورة القلوب من خلال الإيمان، ومن خلال تقوى الله عز وجل، ومن خلال الحياء من الله ومن الناس. فهذا لباس أهل الإيمان، وهو لباس القلوب. فكلما قوي لباس القلوب بالإيمان وبالتقوى، كلما حبب للإنسان ستر العورات، وكلما استقبح أن يطلع على عورته أحد. فلذلك كان من أعظم مظاهر الحياء ستر العورة، ومن الأمور التي تعين على ستر العورات اللباس. ولما كانت هذه العلاقة بهذه القوة، والناس إذا شرعوا في أمر فمنهم من يقصر، ومنهم من يبالغ، ومنهم من يتوسط، فجاءت الشريعة الإسلامية لبيان الآداب المتعلقة باللباس حتى تضبط هذا الباب العظيم، وحتى يستقيم الناس على الفطرة ولا ينحرفوا. ولذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة كثيرة من الأحاديث تتكلم فقط عن اللباس، بل لا تجد في كتب الحديث إلا وفيه باب من الأبواب يتكلم أو يسرد فيه المؤلف الأحاديث الواردة في اللباس. وهذا إن دل فإنما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فحديثنا معكم أيها الإخوة سيكون بإذن الله ضمن هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، سلسلة الآداب الشرعية. حديثنا اليوم عن الآداب المتعلقة باللباس. الأدب الأول أيها الإخوة، وهو أدب واجب قد أجمع عليه علماء الإسلام، وهو أن يكون اللباس ساترا للعورات سواء للرجل أو للمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب في لبس الرجل أن يغطي هذه العورة. فمن قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يلبس الرجل لباسا لا يستر عورته، فهذا ليس بأدب شرعي. وكذلك المرأة يجب عليها أن تغطي عورتها سواء أمام الرجال أو أمام النساء. وإن كانت عورة المرأة أمام النساء تختلف عن عورتها أمام الرجال، لكن الواجب عليها أن تحرص على أن تستر عورتها. وليس المراد أيها الإخوة بستر العورة منع رؤية البشرة، لا، هذا جزء من الستر. ولذلك جاءت الأحاديث المبينة أن الثوب لا بد أن يكون واسعا لا يجسد العورة، وأن يكون ثخينا ليس بشفاف يصف البشرة، وأن يكون بالنسبة للمرأة ليس مشتملا على ما يسميه الفقهاء بالفتنة، وهو الذي يلفت الانتباه ويفتن الرجال. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن صنفين من أصناف أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات. تأمل في هذا الوصف، كاسية بمعنى لابسة ومتغطية، عارية بمعنى أن هذا الغطاء وهذا اللبس لا يحقق الستر. نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وعيد عظيم على ماذا؟ على تفريط في أدب من آداب اللباس. ولذلك ابتلينا في الحقيقة بنوع من اللباس تلبسه النساء، إما أن يكون ضيقا أو قصيرا أو شفافا أو فاتنا أو فيه نقوش وزخارف تلفت نظر الرجال، وهذا كله مما لا يجوز. بل أصبحت العباءة التي هي زينة، التي هي ستر المرأة، أصبحت موضعا للزينة. فنلاحظ أن من العباءات ما هو مخصر وما هو مطرز وما هو قصير وما فيه زخارف وفيه أشياء يشيب لها في الحقيقة الأمر. ولذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر حتى يتنبه الرجال والنساء. وتعجب في الحقيقة من انتشار هذه الظاهرة، ظاهرة خروج النساء وهن يلبسن العبي لكن هذه العباءات لا تستر. وهذا يرجع إلى أحد أمرين والله أعلم، إما إلى جهلهن وجهل أولياء الأمور بما يحقق الستر، وإما غفلة وشهوة، وأحلاهما مر. ولذلك يجب على الرجل أن يعرف ما هي شروط لبس المرأة، ومن باب أولى أن تعرف المرأة ما هي الشروط الشرعية التي تحقق لبس المرأة. الشرط الثاني، الأدب الثاني من آداب اللباس، ألا يكون اللباس فيه تشبه محرم. جاء الإسلام أيها الإخوة ليبين لنا أن المسلم يعتز بدينه وبذاته وبشخصيته ولا يكون إمعه لغيره، ولذلك جاء التحريم بأن يتشبه الرجل بالمرأة أو تتشبه المرأة بالرجل أو يتشبه المسلم بالكافر. جاء من حديث ابن عباس أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. ولذلك لا يجوز أن يلبس اللباس الذي فيه تشبه بالجنس الآخر. فالرجل لا يجوز له أن يلبس لباس خاص بالنساء، والمرأة لا يجوز لها أن تلبس لباس خاص بالرجل، وكلاهما لا يجوز لهما أن يلبسا لباسا خاصا بغير المسلمين. الأدب الثالث: يستحب للمسلم أن يظهر نعمة الله عليه في اللباس، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فمن الناس من أنعم الله سبحانه وتعالى بنعم عظيمة لكنه لبخله لا يلبس إلا الرديء، وهذا خلاف الأدب، بحيث أنك إذا رأيت هذا الشخص تشفق عليه من رداءة لباسه. والقضية أيها الإخوة قضية وسط وعدالة، لا إفراط ولا تفريط. لا يقصر المسلم على نفسه فيلبس أسوأ اللباس أو أردى اللباس، ولا يبالغ ويسرف، إنما يلبس اللباس المعتدل الذي فيه نظافة وفيه جمال وفيه زينة، لكن من غير إسراف ولا مخيلة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت لابسا ثوبا دون أي رديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ فقال الصحابي: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما مالك؟ يعني ما عندك من المال؟ فقال الصحابي: عندي من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: إذا أنعم الله عليك بنعمة فلتري ربك أثر هذه النعمة عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من آداب اللبس أن يظهر العبد أثر نعمته على الله سبحانه وتعالى، يظهر هذا الأثر للناس حتى يشعر الناس أنه شاكر لله عز وجل. الأدب الرابع من آداب اللباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال ما يعرف بالإسبال، والإسبال هو أن يلبس الرجل الثوب الطويل الذي يكون أسفل من الكعبين. فقد جاءت الأحاديث الصريحة الصحيحة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يلبس اللباس سواء كان قميصا أو سروالا أو عباءة بالنسبة لي الرجل وهو البشت، أن يكون أدنى من الكعبين. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وكلمة الإزار أيها الإخوة لا مفهوم لها، بمعنى أنه لو كان الثوب غير الإزار فحكمه حكم الإزار، لأن اللبس الشائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإزار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. ولذلك ذكر كثير من العلماء أن من كبائر الذنوب إسبال الثياب للوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أن هذا التحريم أو هذا الحكم خاص بمن كان في نيته أن يتكبر، وهذا الكلام يقال وقاله بعض الفقهاء، لكنه قول مرجوح يخالف عموم الأحاديث التي حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم للإسبال. ولذلك ذكر بعض العلماء كالشيخ العثيمين رحمه الله أن الإسبال على ثلاثة أنواع: فمن أسبل ثوبه من غير أن يقصد بذلك المخيل والتكبر فهذا محرم ولا يجوز، ومن أطال ثوبه بقصد أن يتكبر فهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أسبل ثوبه رغما عنه ومن غير قصد فلا حرج عليه. وهذا هو ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه، فقد كان أبي بكر رضي الله عنه رجل نحيف، ومن نحافته أن إزاره كان يرتخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست منهم يا أبا بكر. استثنى أبا بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على أنه من كان يتعاهد ثوبه ولكن سقط ثوبه أو جر ثوبه من غير قصد لا حرج عليه، إنما الحرج أن يتعمد الرجل في إطالة ثوبه من غير يعني سبب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، إشارة إلى أمر خفي لا يتنبه إليه أكثر الذين يطيلون ثيابهم، وهو أن التكبر الأصل فيه أنه عمل قلبي، ولكن قد يظهر هذا العمل القلبي أثره قد يظهر أثر هذا العمل على الجوارح، أما بالكلام أو بالفعل أو بالتصرف أو أحيانا باللبس. ومن صور التكبر في اللبس إطالة الثوب. ولذلك إذا نصحت أحد الناس لماذا تطيل الثوب يقول: لا أريد أن أقصر. طيب لماذا لا تريد أن تقصر؟ هذا الحرج الذي في قلبه هو بذرة التكبر وإن كان لا يشعر بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي عام فقال: إياكم وإسبال الإزار. بل حتى أن أحد الصحابة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطيل ثوبه، فلما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعذر هذا الصحابي بأن في رجله عيبا يضحك منه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن. لم يقره على ذلك، وهذا دليل على أن هذا الصحابي أطال ثوبه حتى لا يضحك عليه الناس ولم يقصد التكبر بلا شك، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، أن هذا الحكم ليس خاصا بالرجال، فقد يكون الإسبال كذلك للنساء. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تطيل ثوبها شبرا، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذا تنكشف يعني أثناء المشي قد تظهر رجل المرأة. تقول: فأذن لنا بالذراع. قال: ولا تطيل، يعني تطيل، يجوز للمرأة أن تطيل ثوبها ذراع من الكعبين، أكثر من الذراع لا يجوز ويدخل في الإسبال، ما دونه هو الجائز. والواجب أن تلبس المرأة لبسا لا يظهر شيئا من جسدها. كذلك من آداب اللباس أيها الإخوة أن يتجنب المسلم ثوب الشهرة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. والحديث صحيح. والمراد بثوب الشهرة هو الثوب أو اللبس الذي يكون شاذا في المجتمع، يلفت الانتباه، سواء كان هذا اللبس محرم أو كان رديئا. من الناس من يلبس ثوبا لم يعهده الناس، كان يلبس عمامة غريبة وعجيبة، وإن كان لبس العمامة جائز، لكن إذا كانت هذه العمامة في شكلها وهيئتها غريبة وعجيبة تلفت الانتباه تدخل في ثوب الشهرة. أو يلبس الرجل ثوبا لونه يلفت الانتباه ويجعل الناس تنظر إليه، هذا ثوب شهرة. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يشذ عن مجتمعه يلبس اللبس المعهود المعروف الذي لا محرم فيه. كذلك من آداب اللبس أن يبتعد المسلم عن الثوب المشتمل على أمر محرم، كلبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، وكذلك لبس الملابس التي فيها صور أو فيها صلبان، فكل ذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يلبسها أو أن يجعلها في لباسه. الأدب السابع من أداب اللباس أنه يستحب ويفضل أن يلبس المسلم ثوبا لونه أبيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنه خير لكم وكفنوا فيه موتاكم. فهذا يدل على تفضيل اللون الأبيض على غيره، وإن كانت الألوان الأخرى جائزة ولا حرج فيها. الأدب الثامن والأخير أنه يستحب للمسلم إذا لبس ثوبا سواء كان ثوبا جديدا أو ثوبا غير جديد أن يحافظ على الورد والدعاء والذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، قال النبي: غفر له ما تقدم من ذنبه. فكلما لبست ثوبا حافظ على هذا الذكر، تغفر لك جميع الذنوب بإذن الله. وكذلك من الأدعية الواردة أنك إذا رأيت أخاك أو امرأة من محارمك أو زوجتك وقد لبس ثوبا جديدا أن تدعو له بهذا الدعاء: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الآداب المنسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نتأدب بالآداب الشرعية، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.